إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن ضوابط الرمي بالبدعة، من ضوابط التبديع أو الجرح بالبدعة، عدم تسوية العلماء بين المبتدعة الرواة، لأن البدعة المحدثة تختلف وليست كلها في رتبة واحدة في الضلال، وكان العلماء النقاد يراعون ذلك في المبتدعة الرواة. وقد ذكر الذهبي من أجل ذلك أن البخاري كان يتجنب الرافضة كثيرا، كأنه يخاف من تدينهم بالتقية، ولا يرى يعني البخارية كذلك مجتنبا القدرية ولا الخوارج ولا الجهمية، فإنهم على بدعهم يلزمون الصدق، فليسوا سواء وإنما هم متفاوتون. وكان العلماء النقدة من أصحاب الرواية والدراية يميزون بين أهل البدع على حسب دركاتهم. والاختلاف البدع المحدثة في مراتب الضلال، يقول الشاطبي رحمه الله: ألا ترى أن بدعة الخوارج مباينة غاية المباينة لبدعة التثويب بالصلاة التي قال فيها مالك: التثويب ضلال. ثم فسر الشاطبي التثويب الذي أشار إليه مالك وقرر أنه ضلال بأن المؤذن كان إذا أذن فأفطأ الناس قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فهذا هو التثويب كما شرحه الشاطبي، الذي عده عن التثويب مالك رحمه الله ضلالا. قال: وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة رحمكم الله. والمقصود منه التثويب المكروه الذي قال فيه مالك إنه ضلال. وقيل إنما عنا بذلك قول المؤذن في أذانه: حي على خير العمل، لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة من الشيعة. يقول الشاطبي: ألا ترى أن بدعة الخوارج مباينة غاية المباينة لبدعة التثويب في الصلاة التي قال فيها مالك: التثويب ضلال. ثم فسر هذا الكلام بأنه قولهم: حي على خير العمل، لأنها صارت شعارا لمن خالف السنة من الشيعة. وإذ قد ثبت أن المبتدع آثم، فليس الإثم الواقع عليه على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة، من جهة كون صاحبها أي البدعة مستترا أو معلنا، ومن جهة كونه داعيا لها أو غير داع، ومن جهة كونه مع الدعاء إليها خارجا على غيره أو غير خارج، ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، ومن جهة كونها بينة أو مشكلة، ومن جهة كونها كفرا أو غير كفر، ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه، إلى غير ذلك من الوجوه التي يقطع معها بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه أو يغلب على الظن. فتكتنف البدعة هذه الحالات، فتغلظ أو تخف، تثقل أو تخف على حسب هذه الاعتبارات التي تحيط بالبدعة. فأما الاختلاف من جهة الإصرار والإعلان، فظاهر أن المسر بالبدعة ضرره مقصود على نفسه لا يتعداه إلى غيره. فعلى أي صورة فرضت البدعة، من كونها كبيرة أو صغيرة، أو مكروهة فهي باقية على أصل حكمه، فإذا أعلن بها وإن لم يدعو إليه فإعلانه بها ذريعة إلى الاقتداء به، فليس المسر كالمعلن الذي يسر بالبدعة سوى الذي يعلن بها وإن لم يكن داعيا إليه. فهذا اختلاف من جهة الإصرار والإعلان، واختلاف من جهة الدعوة إلى البدعة وعدمه، وهذا ظاهر أيضا، لأن غير الداعي وإن كان عرضة بالاقتداء فقد لا يقتدى به، ويختلف الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء به، إذ قد يكون خامل الذكر وقد يكون مشتهرا ولا يقتدى به لشهرة من هو أعظم عند الناس منزلة منه. فغير الداعي إلى البدعة ليس كالداعي إليها. الداعي إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أقوى وأظهر، ولا سيما المبتدع اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب إذا أخذ في الترغيب والترهيب وأدلى بشبهته التي تداخل القلب بزخرفها. فليس الداعي إلى البدعة كالذي لا يدعو إليه، فهذا أمر تختلف به مراتب الإثم عند المبتدع، كما تختلف أيضا من جهة الإصرار بالبدعة والإعلان بها ومن جهة الدعوة إليها وعدم الدعوة إليه. وكذلك يختلف أمر الإثم باختلاف كون البدعة حقيقية أو إضافية، فإن الحقيقية أعظم وزرا لأنها التي باشرها المنتهي بغير واسطة، اخترعها اختراعا، وليس في دين الله تبارك وتعالى ما يشهد لها بشيء من صحة، ولا لها سبب ينتمي إلى الشرع كالبدعة الإضافية، فهي مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهرا. فليست البدعة الحقيقية كالبدعة الإضافية من حيث الإثم ومن حيث ما يترتب عليه. وكذلك تختلف البدعة من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مشكلة، لأن الظاهر عند الإقدام عليها محض مخالفة، فإن كانت مشكلة فليست بمحض مخالفة لإمكان أن لا تكون بدعة، فالأمر ملتبس وفيه اشتباه، فالإقدام على المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر. يعني الإنسان عندما يقدم على ما ظاهره المخالفة لا يمكن أن نسوي بينه وبين الذي يقدم على المحتمل وهو لا يدري أيصيب المخالفة أو لا يصيبها. فالاختلاف أيضا يقع من جهة كون البدعة ظاهرة المأخذ أو مشكلة، فإن كانت ظاهرة المأخذ فهذه مخالفة محضة، وهذا كأنه تعمد للخروج على الشر، وأما إذا كانت مشكلة المأخذ فإن الإقدام على المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر. وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه فلأن الذنب قد يكون صغيرا فيعظم بالإصرار عليه، كذلك البدعة تكون صغيرة فتعظم بالإصرار عليها، فإذا كانت فلتة فهي أهون منها إذا داوم عليها، ويلحق بهذا المعنى إذا تهاون بها المبتدع وسهل أمرها، نظير الذنب إذا تهاون به، فالمتهاون أعظم وزرا من غيره. فليس الذي يقدم على الذنب ولو لم يكن هذا الذنب بدعة متهاونا بالذنب لاهيا عن الذي حضره وحرمه، لا يرعى له جنابا ولا يرقب ربه تبارك وتعالى فيما حرمه عليه من هذا الذنب، فيقدم عليه متهاونا بهذا الذنب، ليس الذي يفعل ذلك كالذي يقدم على الذنب لغلبة النفس أو لإفراط الشهوة عنده إلى غير ذلك من تلك الأمور التي لا يمكن أن تتساوى معه. فكذلك البدعة الذي يصر عليها لا كالذي لا يصر عليها وإنما يقع فيها فلتة أو لغير ذلك من الأسباب، فإذا نبه آب وعاد إلى دين الله تبارك وتعالى وأقلع. وتختلف مراتب الإثم أيضا عند المبتدع باختلاف البدعة من جهة كونها كفرا أو عدمه، وهذا ظاهر أيضا، لأن ما هو كفر جزاؤه التخليد في العذاب عافانا الله وإياكم، فلا بدعة أعظم من بدعة تخرجه عن الإسلام، فالذي يأتي ببدعة مكثرة يخرج بها من الإسلام، لا كالذي يأتي ببدعة مفسقة يظل بها معدودا في أهل القبلة. وكذلك الاختلاف من جهة وقوع البدعة في الضروريات أو في الحاجيات أو في التحسينيات، فلو وقعت البدعة في الضروريات فذلك كما هو معلوم يكون أكبر من أن يقع في الحاجيات، وما وقع في الحاجيات يكون أكبر مما وقع في التحسينيات. الاختلاف من جهة وقوعها في الضروريات أو غيرها فيعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات أو التحسينيات. التكميليات هي التحسينيات، فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين. عندنا الضروريات وعندنا الحاجيات وعندنا التحسينيات أو التكميليات. فإذا وقعت البدعة في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين. ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمل، ولا يمكن في المكمل أن يكون في رتبة المكمل، فإن المكمل مع المكمل في نسبة الوسيلة إلى المقصد، في نسبة الوسيلة إلى الغاية، ولا تبلغ الوسيلة رتبة المقصد، فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخالفات. وأيضا فإن الضروريات إذا تؤملت، يعني الدين والعقل والنفس والمال غير ذلك مما يسمى عند العلماء بالضروريات، هذه ليست على رتبة واحدة أيضا وليست في درجة واحدة. الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكيد وعدم، ليست مرتبة النفس كمرتبة الدين، فأول الضروريات أول تلك الأمور العظيمة التي ينبغي أن تراعى وأن تحفظ، أول ذلك الدين، ليست رتبة النفس الدين والنفس والعقل إلى غير ذلك، فليست رتبة الدين كرتبة النفس، ليست مرتبة النفس كمرتبة الدين، ولذلك تستصغر حرمة النفس في جنب حرمة الدين، فيبيح الكفر الدم، والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بمجاهدة الكفار والمارقين عن الدين. الحاجيات أولها الدين ثم النفس، حفظ الدين وحفظ النفس، ليست رتبة النفس كرتبة الدين، بدليل أن الرجل إذا كفر يباح دمه وتزهق نفسه، فحينئذ تستصغر النفس بجانب الدين. وكذلك يبيح الله تبارك وتعالى أن يذهب الإنسان، بل يأمر الله تبارك وتعالى بذلك، إلى الجهاد في سبيل الله، وفي الجهاد في سبيل الله مظنة أن تزهق روح العبد حتى يصير شهيدا عند الله تبارك وتعالى. إذن حتى في المرتبة الواحدة مراتب متفاوتة، ليست البدعة في الضروريات كالبدعة في الحاجيات ولا كالبدعة في التحسينيات، وحتى البدعة التي تكون في الضروريات ليست على مرتبة واحد، فإن الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكيد وعدمه، ليست مرتبة النفس وهي من الضروريات كمرتبة الدين وهي أول رتبة من مراتب الضروريات، من أجل ذلك تستصغر حرمة النفس في جنب حرمة الدين، فيبيح الكفر الدم، والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بمجاهدة الكفار والمارقين عن الدين. مرتبة العقل والمال ليست كمرتبة النفس، ألا ترى أن قتل النفس مبيح للقصاص؟ فالقتل بخلاف العقل والمال، وكذلك سائر ما بقي. وهذه المرتبة تتفاوت حتى في المرتبة الواحدة، فإذا نظرنا في مرتبة النفس تباينت المراتب، فليس قطع العضو كالذبح، وفي الاثنين اعتداء على النفس، ولكن ليس قطع الأصبع كذبح الإنسان، مع أن هذا اعتداء على هذه المرتبة من مراتب الضروريات وهي مرتبة النفس. وليس الخدش يقع على العضو كقطع العضو، وإذا كان كذلك فالبدع من جملة المعاصي، وقد ثبت التفاوت في المعاصي فكذلك يتصور مثله في البدع. فمنها ما يقع في الضروريات، يعني إنه إخلال بتلك الضروريات، ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات، ومنها ما يقع في رتبة التحسينيات. فليست البدعة كما ترى شيئا واحدا، وإنما هي تتفاوت، ويتفاوت إثمها على هذا التقسيم البديع الذي قال به علماؤنا رحمة الله عليهم. أيضا يختلف أمر البدعة وإثمها باختلاف كونها خروجا على أهل السنة أو غير خروج. يعني البدعة التي ليس فيها خروج على أهل السنة، ولا إشهار سيف على أهل السنة، ولا إراقة دماء أهل السنة، ليست كالبدعة التي ليس فيها خروج. فليس هذا كهذا، الحد والنعل بالنعل، وإنما بينهما اختلاف. فالاختلاف من جهة كونه خارجا على أهل السنة أو غير خارج، فلأن غير الخارج لم يزد على الدعوة يعني إلى البدعة مفسدة أخرى يترتب عليها إثم، فها هنا مفسدة، ولكنها لا تصل إلى المرتبة التي يصل إليها الخارج. الخارج إذا زاد الخروج على الأئمة والسعي في الأرض بالفساد وإثارة الفتن والحروب، فإنه يؤدي إلى حصول العداوة والبغضاء بين أولئك الفرق، وله من الإثم العظيم أوفر حظ. فليس هذا كهذا، يعني البدعة التي ليس معها خروج على أهل السنة وليس فيها إشهار سيف ولا إراقة دماء، ليست كالبدعة التي يكون فيها مثل هذا الأمر. ومثال ذلك قصة الخوارج وأخبارهم شهيرة، وقد لا يخرجون هذا الخروج، يعني ليس الخروج شيئا واحدا، هو في ذاته ليس شيئا واحدا أيضا، فهذا تقسيم في داخل تقسيم التقسيم. فليست البدعة التي لا خروج معها كالبدعة التي معها الخروج، وليس الخروج في حد ذاته مرتبة واحدة، وإنما قد يقتصر الخارج على الدعوة إلى الخروج، لكن على وجه أدعى إلى الإجابة، لأن فيه نوعا من الإكراه والإخاف، فلا هو مجرد دعوة ولا هو شق العصا من كل وجه، وذلك أن يستعين على دعوة بأولي الأمر من الولاة والسلاطين، فإن الاقتداء هنا أقوى بسبب خوف الولاة في الإيقاع بالآبي الذي يرفض البدعة، كما كان في شأن الجهمية والقول بخلق القرآن، لما استعان أصحاب هذه البدعة بالخلفاء الذين أضلوهم وأزاغوهم عن منهج أهل السنة، حتى أمروا بامتحان العلماء وفرضوا القول بخلق القرآن فرضا. فهذا كما ترى يؤدي مع الدعوة المجردة إلى لون من ألوان الإكراه، معنويا كان أم كان ماديا، فإن الآبي يخاف السجن أو الضرب أو القتل، كما اتفق لبشر المريسي في زمن المأمون، ولأحمد بن أبي دؤاد في خلافة الواثق، وكذلك المعتصم. فهذا الوجه الوزر فيه أعظم من مجرد الدعوة، يعني الذي يدعو ولكنه لا يستعين بالقوة على فرض ما يدعو إليه من البدعة، ليس كالذي يستعين بالقوة، لأن الإعذار والإنذار الأخروي قد لا يقوم به ولا له كثير من النفوس بخلاف الدنيوي. يعني إذا ما دعا إلى البدعة من غير ما صوت ولا سيف ولا قوة ولا استعانة بتلك القوة، فالناس حينئذ يرهبون وينفرون من اتباع الداعي إلى البدعة في بدعته بالعذاب الأخروي، يرهبون بما يكون من العقاب الأخروي. وكثير من النفوس لا تقوم عندها مسألة الإنذار بالعذاب الأخروي كما تخشى وترهب الإنذار الدنيوي، فلربما كان الإنسان مرهبا بالنار يصلاها إذا ما وقع في الأمر، ولكنه يقع فيه ولا يلتفت إليه حقيقة، ولكن إذا ما جاء الصوت التفت، فلربما كان الإنذار الدنيوي أشد واقعا على النفوس أو كثير من النفوس من الإعذار والإنذار الأخروي. ولأجل ذلك شرعت الحدود والزواجر، ولم يترك الناس لمحض الترهيب والترغيب، وإنما شرعت الحدود لأن هذا يزجر زجرا صحيحا، ويخيف الناس أن يتورطوا في حرمات الله تبارك وتعالى تورطا. فشرع الله تبارك وتعالى الحدود والزواجر في الشرع، والمبتدع إذا لم ينتصر بإجابة دعوته بمجرد الإعذار والإنذار الذي يعظ به، حاول الانتهاض والاستعانة والاستقواء بأولي الأمر ليكون ذلك أحرى بالإجابة. وأيضا الاختلاف بين البدع في مراتبها إثما يتأتى أيضا من جهة كون صاحب البدعة مدعيا للاجتهاد أو مقلدا، وهذا ظاهر أيضا، لأن الزاغ في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تأويلها أمكن منه في قلب المقلد وإن ادعى النظر أيضا، لأن المقلد الناظر لابد من استناده إلى مقلده في بعض الأصول التي يبني عليها، والمقلد قد انفرد بها دونه، والمقلد لا يستطيع أن يصل إلى تلك الأصول ولا إلى معرفة شيء منها فيلقي زمامه إليه، فهو آخذ بحظ ما لم يأخذ فيه الآخر، إلا أن يكون هذا المقلد ناظرا لنفسه فحينئذ لا يدعي رتبة التقليد فصار في درجة الأول، وزاد عليه الأول بأنه أول من سن تلك السنة السيئة، يعني هو سنها أولا وادعى تأصيل أصولها وتقعيد قواعدها، ثم جاء من يقلده ممن لا يستطيع أن يأخذ بما آخذ أصوله ولا بأصول شبهاته فيكون مقلدا له. الأول يدعي الاجتهاد، وقد يكون الذي يقلده لم يفتق هذا الفتق أول مرة، وإنما يصل إلى نفس الرتبة عند نفسه بأنه يؤصل ذات الأصول ويقاعد ذات القواعد، فيكون إثم الأول أكبر لأنه أول من فتق ذلك الفتق وأتى بهذه السنة السيئة، فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها، والثاني قد عمل بها فيكون على الأول من إثمه ما عينه الحديث الصحيح، ووزره أعظم على كل تقدير، يعني الذي يجتهد في البدعة ويؤصل الأصول ويقاعد القواعد ويفتق الفتق بدءا هذا وزره من أعظم الوزر على كل تقدير، والثاني دونه لأنه إن نظر وعاند الحق واحتج لرأيه فليس له إلا النظر في أدلة جملية لا تفصيلية، والفرق بينهما ظاهر، فإن الأدلة التفصيلية أبلغ في الاحتجاج على عين المسألة من الأدلة الجملية، لأن الأدلة يمكن أن تكون أدلة كلية شاملة عامة، ولكن إذا طولب من يأتي بها بتفصيلها لا يستطيع. الذي يأتي بالأدلة التفصيلية يكون أوقع في النفس من الذي يأتي بالأدلة الجملية. الفرق بين هذين ظاهر كما ترى، فإن الأدلة التفصيلية أبلغ في الاحتداد على عين المسألة من الأدلة الكلية الجملية، فتكون المبالغة في الوزر بمقدار المبالغة في الاستدلال، فليس الذي يدعي الاجتهاد ويأتي بالبدعة فالذي هو مقلد في تلك البدعة. العلماء النقاد رحمة الله عليهم فرقوا بين المبتدعة الرواة في القبول والرد، كما قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. وأما الرافضة فبالعكس، فإن يزيد بن هارون يقول: لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون، خرج هذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وقريب من هذا قول من فرق بين البدع المغلظة كالتجهم والرفض والخارجية والقدر، والبدع المخففة ذات الشبه كالإرجاء. فهذا أيضا تقسيم كما ترى، وهذا أيضا تفريق في مراتب الإثم للآخذين بالبدعة، فليس الذي يأخذ بالبدع المغلظة كالتجهم والرفض والقدر والخارجية كالذي يأخذ بالبدع التي فيها من الشبهات ما فيها كبدعة الإرجاء. فيخرج من هذا أن البدع المغلظة الغليظة كالرفض والتجهم يرد بها الرواية مطلقا، البدع الغليظة كالرفض والتجهم يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يرد بها رواية الداعي إليه، أما البدع الغليظة كالرفض والتجهم فسواء كان الراوي داعيا إلى البدعة أم لم يكن فإن روايته ترد عليه، وأما البدع المتوسطة كالقدر فيرد من كان داعيا إلى القدر، وأما الذي لا يدعو إلى القدر فإنه لا ترد روايته مع بقية الشروط التي ينبغي أن تتوفر لقبول روايته. وأما الخفيفة كالإرجاء هل يقبل معها الرواية مطلقا أو ترد رواية الداعية؟ قولان عند أهل العلم، روايتان عند أهل الفضل. البدع المغلظة كالرفض والتجهم يرد بها الرواية مطلقا، البدع المتوسطة فالقدر ترد رواية الداعية الذي يدعو إلى تلك البدعة. البدعة الخفيفة كالإرجاء هل تقبل معها رواية الراوي المرجئ مطلقا أو تقبل رواية المرجئ غير الداعية وترد رواية المرجئ الداعية قولان أو روايتان؟ فهذا الضابط كما ترى فرق فيه علماؤنا عليهم الرحمة بين مراتب البدعة، وتفاوتت تلك البدعة على أصحابها من المبتدعة المنتمين المنتسبين إليها قبولا وردا. فمثل هذه الأمور عندما تتأمل تدل على أن العلماء رحمة الله عليهم إنما صفوا لنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصفية لا يشوبها كدر ولا يخالطها أذى، وإنما هي معين خالص صفو لا كدر فيه ولا شائبة تدركه وتحتويه، والحمد لله رب العالمين. وهذا مصداق قول ربنا جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة من الذكر لأنها مبينة لما أتى به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وموضحة للمشكل الذي يمكن أن يعتري الناس بالنظر في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي مقيدة للمطلق، وهي أيضا مخصصة للعام. كل ذلك يحتاجه الآي الذي أنزله الله رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الضوابط أيضا في الرمي بالبدعة مراعاة الخطأ الذي يعتري البشر، أن العلماء رحمة الله عليهم كانوا يراعون الخطأ أو معامل الخطأ البشري، الخطأ الذي يعتري البشر. ولعل هذا ما يمكن أن يعاد به إلى ما قاله العلماء: وإن كنا نحن أهل الحديث نسأل الله أن يجعلنا منهم جميعا لا نرتضيه، في مسألة القول بأن هذا يفيد القطع وهذا يفيد الظن إلى غير ذلك مما قسموا إليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن المتواترة يفيد العلم اليقيني القطعي، وأما ما دون ذلك من أحاديث الآحاد ولو كانت في أعلى مراتب الصحة فإنها لا تفيد إلا الظن ولا تفيد اليقين. وكنت قد قلت قديما إن هذا الكلام إنما تسلل أو كأنه تسلل إلى علمائنا من المحدثين المتأخرين الذين قالوا به من علم الكلام، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم الصحابة شيئا من ذلك. ولو كانت هذه الأمور يبنى عليها عمل، بمعنى أنه يلجأ إليها من أجل الترجيح مثلا عند تعارض الأدلة، فلا بأس ولا حرج. وأما أن تقسم السنة مثل هذا التقسيم ويقال هذا يفيد اليقين يفيد القطع وهذا يفيد الظن، وحينئذ لا يبنى على ما يفيد الظن عمل يتعلق مثلا بأمور الاعتقاد، ويقال كما يقول كثير من الناس ممن لم تصح لهم الأفهام ولم تستوي عندهم القلوب على قاعدة الإيمان: إن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد. عرفت الآن لما نركز على هذا؟ من أجل هذا وحده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل المثال لما أمره الله تبارك وتعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وتحول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قبلة أبيه إبراهيم وأبيه إسماعيل عليهما وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات وأزكى التسليم، ذهب ذاهب إلى قباء فشهد عندهم وهم في الصلاة، قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد صلى صلاة العصر إلى المسجد الحرام. فتحولوا وهم في الصلاة، هذا من أحاديث الآحاد وهذا خبر واحد، ومع ذلك ترتب عليه هذا العمل، ولم يقولوا هذا يفيد عندنا الظن ولا يفيد اليقين فنظل على ما نحن عليه، ثم إذا ما تأكدنا من المسألة فصارت عندنا كأنها يقين أخذنا بها إلى غير ذلك. على كل حال، مراعاة الخطأ الذي يعتري البشر، ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام محمد بن نصر تعليقا للإمام ابن مندة على كلام الإمام محمد بن نصر رحمة الله عليه في مسألة من مسائل الإيمان، وذكر أن العلماء هجروه لأجلها، فقال الذهبي بعد أن نقل هذا التعليق وهذا الكلام للإمام ابن مندة تعليقا على كلام ابن نصر في مسألة من مسائل الإيمان، وأن العلماء هجروه لأجل هذا القول الذي قاله في تلك المسألة من مسائل الإيمان. قال الذهبي: لو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين. فنعوذ بالله من الهوى والفضاضة. هذا إمام مجتهد، الإمام ابن نصر رحمة الله عليه، محمد ابن نصر ابن الحجاج المروزي شيخ الإسلام أبو عبد الله الحافظ، ذكره الحاكم فقال إمام عصره بلا مدافعة في الحديث، وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة، بل يقال كان أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق. وله كتاب الإيمان والقسامة وتعظيم قدر الصلاة، وتوفي سنة 94 أو 200 رحمة الله عليه. هذا الرجل، هذا الجبل، لو أنه أخطأ في مسألة من المسائل التي يقع فيها الخلاف السائغ، الخلاف السائغ، فهجرناه وقلنا فيه إن العلماء قد هجروه من أجل ذلك. يعلق الإمام الذهبي رحمه الله يقول: لو أن كل ما أخطأ إمام في اجتهاده، لو أننا كلما أخطأ إمام في اجتهاده، في اجتهاده يعني هو أهل للاجتهاد فيما يتناوله ويعالجه من تلك الأمور وآحاد المسائل، فأخطأ خطأ مغفورا له، بل ربما كان مأجورا عليه أجرا واحدا لأنه يملك أدوات الاجتهاد، قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم لنا لا ابن نصر ولا ابن مندة، يعني لا المتكلم ولا المتكلم فيه ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين. فنعوذ بالله من الهوى والفضاضة. ثم قال الذهبي رحمة الله عليه مقولة هي بالشجن الحق وهي بالحزن أولى، يقول رحمه الله: غلاة المعتزلة وغلاة الشيعة وغلاة الحنابلة، يقصد بغلاة الحنابلة المجسمة أو المشبهة، لا من كان على طريقة الإمام أحمد ابن حنبل، لأنه هو كان عليه، الذهبي كان على طريقة الإمام أحمد، ولكن يقول: وغلاة الحنابلة وغلاة الأشاعرة وغلاة المرجئة وغلاة الجهمية وغلاة الكرامية قد ماجت بهم الدنيا وكثروا وفيهم أذكياء وعباد وعلماء، نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد، ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع، ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. فيتكلم ها هنا عن أمر يدخل فيما يسمى بالتأويل السائغ. وأما التأويل الذي لا يسوغ فإنك لو قلت به هاهنا لكنت آخذا بمنهج الموازنات، وقلت إن الذهبي رحمة الله عليه يقول إنما العبرة بكثرة المحاسن، لا، هو يتكلم عما يقول عنه بالتأويل السائغ، بالتأويل السائغ. ففرق بين ما هو سائغ وما هو غير سائغ. ويقول رحمة الله عليه: ماجت بهم الدنيا وكثروا. والأصل في هذا هو قول الله تبارك وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن، حسنه الشيخ الإمام في صحيح الجامع، وأخرجه الحاكم أيضا في المستدرك. فلا أحد أسلم من الخطأ، فلا ينبغي أن تدفن محاسن امرئ لخطأ. والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل وإنصاف. والأصل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى، يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل في أوليائكم وأعدائكم. ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم فتتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم لعداوتكم لهم ولعداوتهم لكم، ولا تقصروا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي في أوليائكم لولايتهم لكم، ولكن انتهوا في جميعهم إلى حدي واعملوا فيه بأمري. وأما قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فإنه يقول ولا يحملنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم فتجوروا من أجل ما بينكم من العداوة. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن الخطأ الذي يقع فيه بعض العلماء مع اجتهادهم وتحريهم والمنهج الذي يجب أن يعاملوا به، مثل هذا ومثله وقع لطوائف من أهل العلم والدين، والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأ تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين حيث قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا اجتهد العالم في طلب الحق من الكتاب والسنة واستفرغ وسعه في طلب الحق وأخطأ في بعض مسائل الاعتقاد فإنه لا يبدع ولا يهجر لأجل خطئه أو أخطائه، وإن كان يقول ما يقول ولكن يقال له قول مبتدع، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون مبتدعا. فكما أن القول الكفري لا يلزم منه أن يكون صاحبه كافرا، فكذلك لا يلزم أن يكون قائل البدعة مبتدعا. وكما أن تكفير المعين يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع، فكذلك تبديع المعين يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع. وهذا كلام هو غاية في الإنصاف من شيخ الإسلام رحمة الله عليه، الذي لا يعرف إلى يوم الناس هذا أن هنالك من أهل العلم من قام على المبتدعة كقيامه رحمة الله عليه. تقول كما أن تكفير المعين يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع، فكذلك تبديع المعين يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع. قال والرجل من أئمة العلم قد يجتهد في مسألة أو أكثر فلا يصيب الحق ويوافق من حيث لا يقصد أهل البدع، فلا يلزم من ذلك أن يبدع وإن وصف قوله بالبدعة. يقال هذا الكلام بدعة وهو موافق لأقوال أهل البدعة، ولكن قائله هل يبدع مطلقا أم إنه لا يبدع إلا باستيفاء شروط وانتفاء موانع؟ باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع كتكفير المعين سواء بسواء. قال وعقدة المسألة في ذلك الفهم الخاطئ، يعني أن كثيرا من الناس يفهمون خطأ أن تصويب المخطئ، يعني أن يخطئ الرجل فنبين له خطأ، أن تصويب المخطئ يقتضي إهدار الفضل، كأننا مطالبون أن نقبل قول المجتهد كله بخطئه وبما فيه من كدر وقدر، وهذا ليس كذلك. فعقدة المسألة في ذلك الفهم الخاطئ بأن التصويب يعني تصويب خطأ المخطئ يقتضي إهدار الفضل، كأننا مطالبون أن نقبل قول المجتهد كله فلا ننكر له خطأ ولا نرد له رأيه، وإن عري من الدليل حتى نثبت أننا نوقره ونحفظ له فضله. فهم خاطئ في أن تصويب خطأ المخطئ يؤدي إلى إهدار فضله، كأننا مطالبون بأن نقبل قول المجتهد كله فلا ننكر له خطأ ولا نرد له رأي حتى ولو كان قوله ولو كان رأيه عريا من الدليل. فإذا فعلنا ذلك وقبلنا كل شيء ولو كان من غير دليل أثبتنا أننا نوقره ونحفظ له فضله.
ولا تلازم بين رد الخطأ وإهدار الفضل، ولا بين حفظ الفضل والمتابعة على المخالفة، ولكن نصون لأهل العلم مكانتهم دون أن ننزل كلامهم منزلة الوحي المعصوم. ولا تنسوا الفضل بينكم، وإذا رددنا لمقدم رأيا فبرأي مقدم مثله، يسنده الدليل ولكليهما للراد والمردود عليه كامل التقدير. انظر كيف نقترب، انظر كيف يتأتى الوئام وتتضح الأمور. قال ابن القيم رحمه الله: إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة وفيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيه، لا يتبع فيما أتى به من هفوة ولا ما وقع فيه من زلة، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن نهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. هذا كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. وقال في موضع آخر: فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم ولتعطلت معالمها. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم لا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. فبهذه النظرة المنصفة المستقيمة عامل العلماء النقاد أخطاء الرواة، مراعين فيهم طبيعة البشر في الخطأ والنسيان، غير فارضين فيهم العصمة من الخلل والزلل. لأننا لو فرضنا العصمة من الخطأ ومن النسيان ومن الزلل ومن الخلل، لو افترضنا ذلك في أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا قادحين بذلك الفرض في عقيدتنا، إذ إنه لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرواة الذين نقلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أئمة العلم ما منهم من أحد إلا وله هفوة إلا وله زلة، لأنه غير معصوم إذ لا معصوم بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمنهج المستقيم من أجل قبول روايات الرواة والأخذ والحمل عن حملة العلم النبوي الشريف كان على هذا النحو المستقيم من فعل علمائنا رحمة الله عليهم على هذه القوانين التي قننوها أخذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الضوابط التي تراعى عند الرمي بالبدعة مراعاة اختلاف أنظار أهل العلم، مراعاة اختلاف أنظار أهل العلم. ومن الأهمية بمكان أن يقف الباحث في هذا العلم على مدلولات الألفاظ عند من يطلقها، سواء كان هذا اللفظ مختصا بالجرح أم مختصا بالتعديل، فإن الوقوف على مدلول اللفظ له أثر كبير في الحكم على الراوي، لا سيما إذا كان من الرواة المختلف فيه. ومراعاة اختلاف أنظار أهل العلم في منهاجهم وإطلاقاتهم ومدلولات ألفاظهم أمر جليل يترتب عليه عمل كثير. فمن عمل الآئمة الذي ينبغي أن يراعى عند النظر في جرحهم الرواة وتكلمهم فيهم ما يأخذ به ابن القطان، كما في قول الذهبي: إن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل الذي يتكلم فيه ابن القطان أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته. وهذا شيء كثير، يقول هذا الإمام الذهبي، يقول هذا شيء كثير، هذا الذي صار إليه ابن القطان هذا شيء كثير. ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون، ما ضعفهم أحد وما هم بمجاهيل، حتى نأخذ بكلام ابن القطان رحمة الله عليه، فهو يجرح كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك المجروح أو أقد عمن عاصره ما يدل على عدالته. قال: هذا شيء كثير وأمر كبير. ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد وما هم بمجاهد. فلو أخذ كلام ابن القطان على غير وجهه لوقع جرح كثير في رجال الصحيحين، مع أن التأمل في قاعدته ومقارنتها بكلام أهل العلم فيه خلاص من ذلك كله. اختلاف أنظار أهل العلم هذا نظر لابن القطان رحمة الله عليه، وقاعدة قاعدها ويجرح بسببها، فهل تؤخذ على إطلاقها أم أنها ترد إلى قواعد أهل العلم من أجل الوصول إلى الحق؟ التأمل في قاعدته، قاعدة ابن القطان رحمه الله، ومقارنة تلك القاعدة بكلام أهل العلم فيه خلاص من ذلك كله. واختلاف أنظار أهل العلم واختلاف مصطلحاتهم مما ينبغي أن يراعى عند النظر في أحوال الرواة جرحا وتعديلا. قال السبكي التاج: ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال الجارح في الخبرة بمدلولات الألفاظ، فكثيرا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها. والخبرة بمدلولات الألفاظ، ولا سيما الألفاظ العرفية التي تختلف باختلاف عرف الناس وتكون في بعض الأزمنة مدحا وفي بعضها ذما، هذا أمر شديد لا يدركه إلا قعيد في العلم. ومن ذلك اختلافهم في مسمى الإرجاء، وسترى كيف أن الاختلاف في هذا الأمر مع أنه يحسب عند كثير من الناس من الواضحات التي لا إشكال فيها، فعندما يقال هذا مرجع كأن القول فيه وقع على حقيقة معينة لا تنقسم كالجوهر الفرد، أو أنه وقع على مسمى لا اختلاف حوله عند أهل العلم. ولكن فلننظر في هذا، من ذلك اختلافهم في مسمى الإرجاء. فالإرجاء بمعنى التأخير، وهو عندهم على قسمين: منهم من أراد به تأخير القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمان، فهذا لون من ألوان الإرجاء، أن يؤخر القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمان. يعني هو لا يقول إن عليا كان مصيبا وإن معاوية ومن كان معه إنما كان مجتهدا مخطئا فله أجر واحد، هو لا يقول هؤلاء بغاة أو هؤلاء كذا، المهم أنه لا يحكم بشيء ولا يصوب إحدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين، فيؤخر القول. الإرجاء التأخير، فيقال هذا مرجع. فإذا قيل له من كان على صواب، علي ومن معه أو معاوية ومن معه، يقول هذا نؤخره إلى يوم الدين يفصل فيه رب العالمين، يقال أنت مرجع. فهذا إطلاق كان أولا. ومنهم من أراد تأخير القول في الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار، لأن الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك، فهذا مرجع أيضا. ولكن هل هذا كالأول؟ هل الذي يقول بتأخير الحكم في تصويب إحدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمان رضوان الله على الصحابة أجمعين فيؤخر الحكم بالتصويب وعدمه إلى يوم الدين، كالذي يقول إنه إذا ما كان الإنسان آتيا بأمر الإيمان في قلبه فإنه لا يضره العمل بعد ذلك، فلا يضر مع الإيمان شيء، كقول المرجئة المتأخرين؟ وبسبب من هذا الاختلاف وقع طعن في كثير من الأئمة الأعلى، فهذا شريك القاضي لا يجوز شهادة المرجئة، فشهد عنده محمد ابن الحسن الشيباني فرد شهادته، فقيل له ترد محمد ابن الحسن؟ فقال أنا لا أجيز من يقول الصلاة ليست من الإيمان، يعني أنه مرجئ، فرده لأنه مبتدع عنده. هل كان مبتدعا على القول بأن الإيمان هو الإقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك؟ هل كان محمد بن الحسن كذلك؟ حاشا لله. لم يقف الطعن عند حدود الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، بل تجاوزه إلى شيخه الإمام الكبير صاحب المذهب، إلى شيخه أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. قال الأشعري في مقالات الإسلاميين وهو يعدد فرق المرجئة: الفرقة التاسعة من المرجئة أبو حنيفة وأصحابه. فهم معدودون عند العلماء المتقدمين من المرجئة. نعم هم معدودون كذلك، ولكن على أي نحو كان إرجاؤهم؟ في التعليق على ما ذكره الإمام الأشعري في قوله وهو يعدد فرق المرجئة، الفرقة التاسعة من المرجئة أبو حنيفة وأصحابه، علق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه فقال: الإرجاء في اللغة على معنيين، التأخير وإعطاء الرجاء. وعلماء الكلام يطلقون الإرجاء على ما يقابل التشيع أحيانا، وكان الوعيدية يسمون من يخالفهم مرجئة، فكان شيء من ذلك عالقا بالأئمة المتقدمين كأبي حنيفة بل وإبراهيم بن طهمان رحمة الله عليه، فإنه عد مرجئيا وقد أخرج له الجماعة رحمة الله عليه. فهل كان مرجئيا بذلك المعنى المذموم أم بأي معنى كان؟ أم أن الإرجاء في حد ذاته لا ترد به الرواية؟ أم أين الصواب وأين الحق؟ فلننظر، عسى الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. قال: الإرجاء في اللغة على معنيين، التأخير وإعطاء الرجاء. علماء الكلام يطلقون الإرجاء على ما يقابل التشيع أحيانا، وعلى ما يقابل القول بالوعيد أحيانا أخرى. وكلمة المرجئة أطلقت في عرف أهل الكلام على أربعة أصناف من أهل المقالات: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة. وقد اشتهر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في تعريف الإيمان أنه، أي الإيمان، التصديق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة. التصديق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة، تفصيلا فيما علم تفصيلا، وإجمالا فيما علم إجمالا. هذا تعريف الإيمان عند أبي حنيفة الذي اشتهر عنه، هذا هو التعريف للإيمان المشتهر عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. الله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن ضوابط الرمي بالبدعة، من ضوابط التبديع أو الجرح بالبدعة، عدم تسوية العلماء بين المبتدعة الرواة، لأن البدعة المحدثة تختلف وليست كلها في رتبة واحدة في الضلال، وكان العلماء النقاد يراعون ذلك في المبتدعة الرواة. وقد ذكر الذهبي من أجل ذلك أن البخاري كان يتجنب الرافضة كثيرا، كأنه يخاف من تدينهم بالتقية، ولا يرى يعني البخاري كذلك مجتنبا القدرية ولا الخوارج ولا الجهمية، فإنهم على بدعهم يلزمون الصدق، فليسوا سواء وإنما هم متفاوتون. وكان العلماء النقد من أصحاب الرواية والدراية يميزون بين أهل البدع على حسب دركاتهم. والاختلاف البدع المحدثة في مراتب الضلال، يقول الشاطبي رحمه الله: ألا ترى أن بدعة الخوارج مباينة غاية المباينة لبدعة التثويب بالصلاة التي قال فيها مالك: التثويب ضلال. ثم فسر الشاطبي التثويب الذي أشار إليه مالك وقرر أنه ضلال بأن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة:
قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فهذا هو التثويب كما شرحه الشاطبي الذي عده عن التثويب مالك رحمه الله ضلالا، قال: وهذا نظير قولهم عندنا الصلاة رحمكم الله، والمقصود منه التثويب المكروه الذي قال فيه مالك إنه ضلال. وقيل إنما عنا بذلك قول المؤذن في أذانه حي على خير العمل، لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة من الشيعة. يقول الشاطبي: ألا ترى أن بدعة الخوارج مباينة غاية المباينة لبدعة التثويب في الصلاة التي قال فيها مالك التثويب ضلال؟ ثم فسر هذا الكلام بأنه قولهم حي على خير العمل، لأنها صارت شعارا لمن خالف السنة من الشيعة، وإذ قد ثبت أن المبتدع آثم فليس الإثم الواقع عليه على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة من جهة كون صاحبها أي البدعة مستترا أو معلنا، ومن جهة كونه داعيا لها أو غير داع، ومن جهة كونه مع الدعاء إليها خارجا على غيره أو غير خارج، ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، ومن جهة كونها بينة أو مشكلة، ومن جهة كونها كفرا أو غير كفر، ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه، إلى غير ذلك من الوجوه التي يقطع معها بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه أو يغلب على الظن. فتكتنف البدعة هذه الحالات فتغلظ أو تخف، تثقل أو تخف على حسب هذه الاعتبارات التي تحيط بالبدعة. فأما الاختلاف من جهة الإصرار والإعلان فظاهر أن المسر بالبدعة ضرره مقصود على نفسه لا يتعداه إلى غيره. فعلى أي صورة فرضت البدعة من كونها كبيرة أو صغيرة أو مكروهة فهي باقية على أصل حكمه، فإذا أعلن بها وإن لم يدعو إليه فإعلانه بها ذريعة إلى الاقتداء به، فليس المسر كالمعلن الذي يسر بالبدعة سوى الذي يعلن بها وإن لم يكن داعيا إليه. فهذا اختلاف من جهة الإصرار والإعلان، واختلاف من جهة الدعوة إلى البدعة وعدمه، وهذا ظاهر أيضا، لأن غير الداعي وإن كان عرضة بالاقتداء فقد لا يقتدى به، ويختلف الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء به، إذ قد يكون خامل الذكر وقد يكون مشتهرا ولا يقتدى به لشهرة من هو أعظم عند الناس منزلة منه. فغير الداعي إلى البدعة ليس كالداعي إليها. الداعي إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أقوى وأظهر، ولا سيما المبتدع اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب إذا أخذ في الترغيب والترهيب وأدلى بشبهته التي تداخل القلب بزخرفها. فليس الداعي إلى البدعة كالذي لا يدعو إليه، فهذا أمر تختلف به مراتب الإثم عند المبتدع، كما تختلف أيضا من جهة الإصرار بالبدعة والإعلان به، ومن جهة الدعوة إليها وعدم الدعوة إليه. وكذلك يختلف أمر الإثم باختلاف كون البدعة حقيقية أو إضافية، فإن الحقيقية أعظم وزرا، لأنها التي باشرها المنتهي بغير واسطة، اخترعها اختراعا، وليس في دين الله تبارك وتعالى ما يشهد لها بشيء من صحة ولا لها سبب ينتمي إلى الشرع كالبدعة الإضافية، فهي مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهرا، فليست البدعة الحقيقية كالبدعة الإضافية من حيث الإثم ومن حيث ما يترتب عليه. وكذلك تختلف البدعة من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مشكلة، لأن الظاهر عند الإقدام عليها محض مخالفة، فإن كانت مشكلة فليست بمحض مخالفة لإمكان أن لا تكون بدعة، فالأمر ملتبس وفيه اشتباه، فالإقدام على المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر. يعني الإنسان عندما يقدم على ما ظاهره المخالفة لا يمكن أن نسوي بينه وبين الذي يقدم على المحتمل وهو لا يدري أيصيب المخالفة أو لا يصيبها. فالاختلاف أيضا يقع من جهة كون البدعة ظاهرة المأخذ أو مشكلة. فإن كانت ظاهرة المأخذ فهذه مخالفة محضة، وهذا كأنه تعمد للخروج على الشرع. وأما إذا كانت مشكلة المأخذ فإن الإقدام على المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر. وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه فلأن الذنب قد يكون صغيرا فيعظم بالإصرار عليه، كذلك البدعة تكون صغيرة فتعظم بالإصرار عليها. فإذا كانت فلتة فهي أهون منها إذا داوم عليها، ويلحق بهذا المعنى إذا تهاون بها المبتدع وسهل أمرها، نظير الذنب إذا تهاون به، فالمتهاون أعظم وزرا من غيره. فليس الذي يقدم على الذنب ولو لم يكن هذا الذنب بدعة متهاونا بالذنب لاهيا عن الذي حضره وحرمه، لا يرعى له جنابا ولا يرقب ربه تبارك وتعالى فيما حرمه عليه من هذا الذنب، فيقدم عليه متهاونا بهذا الذنب. ليس الذي يفعل ذلك كالذي يقدم على الذنب لغلبة النفس أو لإفراط الشهوة عنده إلى غير ذلك من تلك الأمور التي لا يمكن أن تتساوى معه. فكذلك البدعة الذي يصر عليها لا كالذي لا يصر عليها وإنما يقع فيها فلتة أو لغير ذلك من الأسباب، فإذا نبه آب وعاد إلى دين الله تبارك وتعالى وأقلع. وتختلف مراتب الإثم أيضا عند المبتدع باختلاف البدعة من جهة كونها كفرا أو عدمه، وهذا ظاهر أيضا، لأن ما هو كفر جزاؤه التخليد في العذاب عافانا الله وإياكم، فلا بدعة أعظم من بدعة تخرجه عن الإسلام. فالذي يأتي ببدعة مكفرة يخرج بها من الإسلام لا كالذي يأتي ببدعة مفسقة يظل بها معدودا في أهل القبلة. وكذلك الاختلاف من جهة وقوع البدعة في الضروريات أو في الحاجيات أو في التحسينيات. فلو وقعت البدعة في الضروريات فذلك كما هو معلوم يكون أكبر من أن يقع في الحاجيات، وما وقع في الحاجيات يكون أكبر مما وقع في التحسينيات. الاختلاف من جهة وقوعها في الضروريات أو غيرها فيعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات أو التحسينيات. التكميليات هي التحسينيات. فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين. عندنا الضروريات وعندنا الحاجيات وعندنا التحسينيات أو التكميليات. فإذا وقعت البدعة في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين. ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمل، ولا يمكن في المكمل أن يكون في رتبة المكمل، فإن المكمل مع المكمل في نسبة الوسيلة إلى المقصد، في نسبة الوسيلة إلى الغاية، ولا تبلغ الوسيلة رتبة المقصد، فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخالفات. وأيضا فإن الضروريات إذا تؤملت، يعني الدين والعقل والنفس والمال غير ذلك مما يسمى عند العلماء بالضروريات، هذه ليست على رتبة واحدة أيضا وليست في درجة واحدة. الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكيد وعدم، ليست مرتبة النفس كمرتبة الدين. فأول الضروريات، أول تلك الأمور العظيمة التي ينبغي أن تراعى وأن تحفظ، أول ذلك الدين، ليست رتبة النفس الدين والنفس والعقل إلى غير ذلك. فليست رتبة الدين كرتبة النفس، ليست مرتبة النفس كمرتبة الدين، ولذلك تستصغر حرمة النفس في جنب حرمة الدين، فيبيح الكفر الدم، والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بمجاهدة الكفار والمارقين عن الدين. الحاجيات أولها الدين ثم النفس، حفظ الدين وحفظ النفس. ليست رتبة النفس كرتبة الدين، بدليل أن الرجل إذا كفر يباح دمه وتزهق نفسه، فحينئذ تستصغر النفس بجانب الدين. وكذلك يبيح الله تبارك وتعالى أن يذهب الإنسان، بل يأمر الله تبارك وتعالى بذلك، إلى الجهاد في سبيل الله، وفي الجهاد في سبيل الله مظنة أن تزهق روح العبد حتى يصير شهيدا عند الله تبارك وتعالى. إذن حتى في المرتبة الواحدة مراتب متفاوتة، ليست البدعة في الضروريات كالبدعة في الحاجيات، ولا كالبدعة في التحسينيات، وحتى البدعة التي تكون في الضروريات ليست على مرتبة واحد، فإن الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكيد وعدمه. ليست مرتبة النفس وهي من الضروريات كمرتبة الدين وهي أول رتبة من مراتب الضروريات. من أجل ذلك تستصغر حرمة النفس في جنب حرمة الدين، فيبيح الكفر الدم، والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بمجاهدة الكفار والمارقين عن الدين. مرتبة العقل والمال ليست كمرتبة النفس. ألا ترى أن قتل النفس مبيح للقصاص؟ فالقتل بخلاف العقل والمال، وكذلك سائر ما بقي. وهذه المرتبة تتفاوت حتى في المرتبة الواحدة، فإذا نظرنا في مرتبة النفس تباينت المراتب، فليس قطع العضو كالذبح، وفي الاثنين اعتداء على النفس، ولكن ليس قطع الأصبع كذبح الإنسان، مع أن هذا اعتداء على هذه المرتبة من مراتب الضروريات وهي مرتبة النفس. وليس الخدش يقع على العضو كقطعه، كقطع العضو، وإذا كان كذلك فالبدع من جملة المعاصي، وقد ثبت التفاوت في المعاصي، فكذلك يتصور مثله في البدع. فمنها ما يقع في الضروريات، يعني إنه إخلال بتلك الضروريات، ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات، ومنها ما يقع في رتبة التحسينيات. فليست البدعة كما ترى شيئا واحدا، وإنما هي تتفاوت، ويتفاوت إثمها على هذا التقسيم البديع الذي قال به علماؤنا رحمة الله عليهم. أيضا يختلف أمر البدعة وإثمها باختلاف كونها خروجا على أهل السنة أو غير خروج. يعني البدعة التي ليس فيها خروج على أهل السنة، ولا إشهار سيف على أهل السنة، ولا إراقة دماء أهل السنة، ليست كالبدعة التي ليس فيها خروج. فليس هذا كهذا، حذو النعل بالنعل، وإنما بينهما اختلاف. فالاختلاف من جهة كونه خارجا على أهل السنة أو غير خارج، فلأن غير الخارج لم يزد على الدعوة يعني إلى البدعة مفسدة أخرى يترتب عليها إثم، فهنا مفسدة، ولكنها لا تصل إلى المرتبة التي يصل إليها الخارج. الخارج إذا زاد الخروج على الأئمة والسعي في الأرض بالفساد وإثارة الفتن والحروب، فإنه يؤدي إلى حصول العداوة والبغضاء بين أولئك الفرق، وله من الإثم العظيم أوفر حظ. فليس هذا كهذا، يعني البدعة التي ليس معها خروج على أهل السنة وليس فيها إشهار سيف ولا إراقة دماء، ليست كالبدعة التي يكون فيها مثل هذا الأمر. ومثال ذلك قصة الخوارج وأخبارهم شهيرة، وقد لا يخرجون هذا الخروج، يعني ليس الخروج شيئا واحدا، هو في ذاته ليس شيئا واحدا أيضا، فهذا تقسيم في داخل تقسيم التقسيم. فليست البدعة التي لا خروج معها كالبدعة التي معها الخروج، وليس الخروج في حد ذاته، ليس الخروج في حد ذاته مرتبة واحدة، وإنما قد يقتصر الخارج على الدعوة إلى الخروج، لكن على وجه أدعى إلى الإجابة، لأن فيه نوعا من الإكراه والإخاف، فلا هو مجرد دعوة ولا هو شق العصا من كل وجه، وذلك أن يستعين على دعوة بأولي الأمر من الولاة والسلاطين، فإن الاقتداء هنا أقوى بسبب خوف الولاة في الإيقاع بالآب الذي يرفض البدعة، كما كان في شأن الجهمية والقول بخلق القرآن لما استعان أصحاب هذه البدعة بالخلفاء الذين أضلوهم وأزاغوهم عن منهج أهل السنة، حتى أمروا بامتحان العلماء وفرضوا القول بخلق القرآن فرضا. فهذا كما ترى يؤدي مع الدعوة المجردة إلى لون من ألوان الإكراه، معنويا كان أم كان ماديا، فإن الآبي يخاف السجن أو الضرب أو القتل، كما اتفق لبشر المريسي في زمن المأمون ولأحمد بن أبي دؤاد في خلافة الواثق وكذلك المعتصم. فهذا الوجه الوزر فيه أعظم من مجرد الدعوة، يعني الذي يدعو ولكنه لا يستعين بالقوة على فرض ما يدعو إليه من البدعة ليس كالذي يستعين بالقوة، لأن الإعذار والإنذار الأخروي قد لا يقوم به ولا له كثير من النفوس بخلاف الدنيوي. يعني إذا ما دعا إلى البدعة من غير ما صوت ولا سيف ولا قوة ولا استعانة بتلك القوة، فالناس حينئذ يرهبون وينفرون من اتباع الداعي إلى البدعة في بدعته بالعذاب الأخروي، يرهبون بما يكون من العقاب الأخروي. وكثير من النفوس لا تقوم عندها مسألة الإنذار بالعذاب الأخروي كما تخشى وترهب الإنذار الدنيوي، فلربما كان الإنسان مرهبا بالنار يصلاها إذا ما وقع في الأمر ولكنه يقع فيه ولا يلتفت إليه حقيقة، ولكن إذا ما جاء الصوت التفت، فلربما كان الإنذار الدنيوي أشد واقعا على النفوس أو كثير من النفوس من الإعذار والإنذار الأخروي. ولأجل ذلك شرعت الحدود والزواجر، ولم يترك الناس لمحض الترهيب والترغيب، وإنما شرعت الحدود لأن هذا يزجر زجرا صحيحا ويخيف الناس أن يتورطوا في حرمات الله تبارك وتعالى تورطا. فشرع الله تبارك وتعالى الحدود والزواجر في الشرع، والمبتدع إذا لم ينتصر بإجابة دعوته بمجرد الإعذار والإنذار الذي يعظ به، حاول الانتهاض والاستعانة والاستقواء بأولي الأمر ليكون ذلك أحرى بالإجابة. وأيضا الاختلاف بين البدع في مراتبها إثما يتأتى أيضا من جهة كون صاحب البدعة مدعيا للاجتهاد أو مقلدا، وهذا ظاهر أيضا، لأن الزاغ في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تأويلها أمكن منه في قلب المقلد وإن ادعى النظر أيضا، لأن المقلد الناظر لابد من استناده إلى مقلده في بعض الأصول التي يبني عليها، والمقلد قد انفرد بها دونه، والمقلد لا يستطيع أن يصل إلى تلك الأصول ولا إلى معرفة شيء منها فيلقي زمامه إليه، فهو آخذ بحظ ما لم يأخذ فيه الآخر، إلا أن يكون هذا المقلد ناظرا لنفسه فحينئذ لا يدعي رتبة التقليد فصار في درجة الأول، وزاد عليه الأول بأنه أول من سن تلك السنة السيئة، يعني هو سنها أولا وادعى تأصيل أصولها وتقعيد قواعدها، ثم جاء من يقلده ممن لا يستطيع أن يأخذ بما آخذ أصوله ولا بأصول شبهاته فيكون مقلدا له. الأول يدعي الاجتهاد، وقد يكون الذي يقلده لم يفتق هذا الفتق أول مرة وإنما يصل إلى نفس الرتبة عند نفسه بأنه يؤصل ذات الأصول ويقاعد ذات القواعد، فيكون إثم الأول أكبر لأنه أول من فتق ذلك الفتق وأتى بهذه السنة السيئة، فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها، والثاني قد عمل بها فيكون على الأول من إثمه ما عينه الحديث الصحيح، ووزره أعظم على كل تقدير. يعني الذي يجتهد في البدعة ويؤصل الأصول ويقاعد القواعد ويفتق الفتق بدءا، هذا وزره من أعظم الوزر على كل تقدير، والثاني دونه لأنه إن نظر وعاند الحق واحتج لرأيه فليس له إلا النظر في أدلة جملية لا تفصيلية، والفرق بينهما ظاهر، فإن الأدلة التفصيلية أبلغ في الاحتجاج على عين المسألة من الأدلة الجملية، لأن الأدلة يمكن أن تكون أدلة كلية شاملة عامة، ولكن إذا طولب
من يأتي بها بتفصيلها لا يستطيع. الذي يأتي بالأدلة التفصيلية يكون أوقع في النفس من الذي يأتي بالأدلة الجملية. الفرق بين هذين ظاهر كما ترى، فإن الأدلة التفصيلية أبلغ في الاحتداد على عين المسألة من الأدلة الكلية الجملية، فتكون المبالغة في الوزر بمقدار المبالغة في الاستدلال. فليس الذي يدعي الاجتهاد ويأتي بالبدعة الذي هو مقلد في تلك البدعة. العلماء النقاد رحمة الله عليهم فرقوا بين المبتدعة الرواة في القبول والرد، كما قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. وأما الرافضة فبالعكس، فإن يزيد بن هارون يقول: لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون. خرج هذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وقريب من هذا قول من فرق بين البدع المغلظة كالتجهم والرفض والخارجية والقدر، والبدع المخففة ذات الشبه كالإرجاء. فهذا أيضا تقسيم كما ترى، وهذا أيضا تفريق في مراتب الإثم للآخذين بالبدعة. فليس الذي يأخذ بالبدع المغلظة كالتجهم والرفض والقدر والخارجية كالذي يأخذ بالبدع التي فيها من الشبهات ما فيها كبدعة الإرجاء. فيخرج من هذا أن البدع المغلظة الغليظة كالرفض والتجهم يرد بها الرواية مطلقا، البدع الغليظة كالرفض والتجهم يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يرد بها رواية الداعي إليه. أما البدع الغليظة كالرفض والتجهم فسواء كان الراوي داعيا إلى البدعة أم لم يكن فإن روايته ترد عليه. وأما البدع المتوسطة كالقدر فيرد من كان داعيا إلى القدر، وأما الذي لا يدعو إلى القدر فإنه لا ترد روايته مع بقية الشروط التي ينبغي أن تتوفر لقبول روايته. وأما الخفيفة كالإرجاء، هل يقبل معها الرواية مطلقا أو ترد رواية الداعية؟ قولان عند أهل العلم، روايتان عند أهل الفضل. البدع المغلظة كالرد والتجهم يرد بها الرواية مطلقا، البدع المتوسطة كالقدر ترد رواية الداعية الذي يدعو إلى تلك البدع، البدع الخفيفة كالإرجاء هل تقبل معها رواية الراوي المرجئ مطلقا أو تقبل رواية المرجئ غير الداعية وترد رواية المرجئ الداعية؟ قولان أو روايتان. فهذا الضابط كما ترى فرق فيه علماؤنا عليهم الرحمة بين مراتب البدع، وتفاوتت تلك البدع على أصحابها من المبتدعة المنتمين المنتسبين إليها قبولا وردا. فمثل هذه الأمور عندما تتأمل تدل على أن العلماء رحمة الله عليهم إنما صفوا لنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصفية لا يشوبها كدر ولا يخالطها أذى، وإنما هي معين خالص صفو لا كدر فيه ولا شائبة تدركه وتحتويه، والحمد لله رب العالمين. وهذا مصداق قول ربنا جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة من الذكر لأنها مبينة لما أتى به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وموضحة للمشكل الذي يمكن أن يعتري الناس بالنظر في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي مقيدة للمطلق، وهي أيضا مخصصة للعام. كل ذلك يحتاجه الآي الذي أنزله الله رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الضوابط أيضا في الرمي بالبدعة مراعاة الخطأ الذي يعتري البشر، أن العلماء رحمة الله عليهم كانوا يراعون الخطأ أو معامل الخطأ البشري، الخطأ الذي يعتري البشر. ولعل هذا ما يمكن أن يعاد به إلى ما قاله العلماء: وإن كنا نحن أهل الحديث نسأل الله أن يجعلنا منهم جميعا لا نرتضيه. في مسألة القول بأن هذا يفيد القطع وهذا يفيد الظن إلى غير ذلك مما قسموا إليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن المتواترة يفيد العلم اليقيني القطعي، وأما ما دون ذلك من أحاديث الآحاد ولو كانت في أعلى مراتب الصحة فإنها لا تفيد إلا الظن ولا تفيد اليقين. وكنت قد قلت قديما إن هذا الكلام إنما تسلل أو كأنه تسلل إلى علمائنا من المحدثين المتأخرين الذين قالوا به من علم الكلام، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم الصحابة شيئا من ذلك، ولو كانت هذه الأمور يبنى عليها عمل بمعنى أنه يلجأ إليها من أجل الترجيح مثلا عند تعارض الأدلة فلا بأس ولا حرج، وأما أن تقسم السنة مثل هذا التقسيم ويقال هذا يفيد اليقين يفيد القطع وهذا يفيد الظن، وحينئذ لا يبنى على ما يفيد الظن عمل يتعلق مثلا بأمور الاعتقاد، ويقال كما يقول كثير من الناس ممن لم تصح لهم الأفهام ولم تستوي عندهم القلوب على قاعدة الإيمان إن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد. عرفت الآن لما نركز على هذا؟ من أجل هذا وحده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل المثال لما أمره الله تبارك وتعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وتحول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قبلة أبيه إبراهيم وأبيه إسماعيل عليهما وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات وأزكى التسليم، ذهب ذاهب إلى قباء فشهد عندهم وهم في الصلاة قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد صلى صلاة العصر إلى المسجد الحرام، فتحولوا وهم في الصلاة. هذا من أحاديث الآحاد وهذا خبر واحد، ومع ذلك ترتب عليه هذا العمل، ولم يقولوا هذا يفيد عندنا الظن ولا يفيد اليقين فنظل على ما نحن عليه، ثم إذا ما تأكدنا من المسألة فصارت عندنا كأنها يقين أخذنا بها إلى غير ذلك. على كل حال، مراعاة الخطأ الذي يعتري البشر، ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام محمد بن نصر تعليقا للإمام ابن مندة على كلام الإمام محمد بن نصر رحمة الله عليه في مسألة من مسائل الإيمان، وذكر أن العلماء هجروه لأجلها، فقال الذهبي بعد أن نقل هذا التعليق وهذا الكلام للإمام ابن مندة تعليقا على كلام ابن نصر في مسألة من مسائل الإيمان، وأن العلماء هجروه لأجل هذا القول الذي قاله في تلك المسألة من مسائل الإيمان، قال الذهبي لو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفضاضة. هذا إمام مجتهد، الإمام ابن نصر رحمة الله عليه محمد ابن نصر ابن الحجاج المروزي شيخ الإسلام أبو عبد الله الحافظ، ذكره الحاكم فقال إمام عصره بلا مدافعة في الحديث، وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة، بل يقال كان أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق، وله كتاب الإيمان والقسامة وتعظيم قدر الصلاة، وتوفي سنة 94 و200 رحمة الله عليه. هذا الرجل هذا الجبل لو أنه أخطأ في مسألة من المسائل التي يقع فيها الخلاف السائر فهجرناه وقلنا فيه إن العلماء قد هجروه من أجل ذلك، يعلق الإمام الذهبي رحمه الله يقول لو أن كل ما أخطأ إمام في اجتهاده، لو أننا كلما أخطأ إمام في اجتهاده يعني هو أهل للاجتهاد فيما يتناوله ويعالجه من تلك الأمور وآحاد المسائل فأخطأ خطأ مغفورا له، بل ربما كان مأجورا عليه أجرا واحدا لأنه يملك أدوات الاجتهاد، قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم لنا لا ابن نصر ولا ابن مندة يعني لا المتكلم ولا المتكلم فيه ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفضاضة. ثم قال الذهبي رحمة الله عليه مقولة هي بالشجن الحق وهي بالحزن أولى، يقول رحمه الله غلاة المعتزلة وغلاة الشيعة وغلاة الحنابلة، يقصد بغلاة الحنابلة المجسمة أو المشبهة لا من كان على طريقة الإمام أحمد ابن حنبل لأنه هو كان عليه، الذهبي كان على طريقة الإمام أحمد، ولكن يقول وغلاة الحنابلة وغلاة الأشاعرة وغلاة المرجئة وغلاة الجهمية وغلاة الكرامية قد ماجت بهم الدنيا وكثروا وفيهم أذكياء وعباد وعلماء، نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد، ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع، ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. فيتكلم هنا عن أمر يدخل فيما يسمى بالتأويل السائغ. وأما التأويل الذي لا يسوغ فإنك لو قلت به هاهنا لكنت آخذا بمنهج الموازنات، وقلت إن الذهبي رحمة الله عليه يقول إنما العبرة بكثرة المحاسن، لا، هو يتكلم عما يقول عنه بالتأويل السائغ، بالتأويل السائغ. ففرق بين ما هو سائغ وما هو غير سائغ. ويقول رحمة الله عليه ماجت بهم الدنيا وكثروا، والأصل في هذا هو قول الله تبارك وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن، حسنه الشيخ الإمام في صحيح الجامع، وأخرجه الحاكم أيضا في المستدرك. فلا أحد أسلم من الخطأ، فلا ينبغي أن تدفن محاسن امرئ لخطأ. والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل وإنصاف، والأصل في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى يعني بذلك جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل في أوليائكم وأعدائكم، ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم فتتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم لعداوتكم لهم ولعداوتهم لكم، ولا تقصروا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي في أوليائكم لولايتهم لكم، ولكن انتهوا في جميعهم إلى حدي واعملوا فيه بأمري. وأما قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فإنه يقول ولا يحملنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم فتجوروا من أجل ما بينكم من العداوة. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن الخطأ الذي يقع فيه بعض العلماء مع اجتهادهم وتحريهم والمنهج الذي يجب أن يعاملوا به، مثل هذا ومثله وقع لطوائف من أهل العلم والدين، والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأ تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين حيث قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا اجتهد العالم في طلب الحق من الكتاب والسنة واستفرغ وسعه في طلب الحق وأخطأ في بعض مسائل الاعتقاد فإنه لا يبدع ولا يهجر لأجل خطئه أو أخطائه، وإن كان يقول ما يقول ولكن يقال له قول مبتدع، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون مبتدعا. فكما أن القول الكفري لا يلزم منه أن يكون صاحبه كافرا، فكذلك لا يلزم أن يكون قائل البدعة مبتدعا. وكما أن تكفير المعين يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع، فكذلك تبديع المعين يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع. وهذا كلام هو غاية في الإنصاف من شيخ الإسلام رحمة الله عليه، الذي لا يعرف إلى يوم الناس هذا أن هنالك من أهل العلم من قام على المبتدعة كقيامه رحمة الله عليه. تقول: كما أن تكفير المعين يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع، فكذلك تبديع المعين يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع. قال: والرجل من أئمة العلم قد يجتهد في مسألة أو أكثر فلا يصيب الحق، ويوافق من حيث لا يقصد أهل البدع، فلا يلزم من ذلك أن يبدع وإن وصف قوله بالبدعة. يقال: هذا الكلام بدعة، وهو موافق لأقوال أهل البدعة، ولكن قائله هل يبدع مطلقا أم إنه لا يبدع إلا باستيفاء شروط وانتفاء موانع؟ باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع كتكفير المعين سواء بسواء. قال: وعقدة المسألة في ذلك الفهم الخاطئ، يعني أن كثيرا من الناس يفهمون خطأ أن تصويب المخطئ، يعني أن يخطئ الرجل فنبين له خطأ، أن تصويب المخطئ يقتضي إهدار الفضل، كأننا مطالبون أن نقبل قول المجتهد كله بخطأه وبما فيه من كدر وقدر، وهذا ليس كذلك. فعقدة المسألة في ذلك الفهم الخاطئ بأن التصويب، يعني تصويب خطأ المخطئ، يقتضي إهدار الفضل، كأننا مطالبون أن نقبل قول المجتهد كله فلا ننكر له خطأ ولا نرد له رأيه، وإن عري من الدليل حتى نثبت أننا نوقره ونحفظ له فضله. فهم خاطئ في أن تصويب خطأ المخطئ يؤدي إلى إهدار فضله، كأننا مطالبون بأن نقبل قول المجتهد كله فلا ننكر له خطأ ولا نرد له رأي، حتى ولو كان قوله ولو كان رأيه عريا من الدليل. فإذا فعلنا ذلك وقبلنا كل شيء ولو كان من غير دليل، أثبتنا أننا نوقره ونحفظ له فضله، ولا تلازم بين رد الخطأ وإهدار الفضل، ولا بين حفظ الفضل والمتابعة على المخالفة، ولكن نصون لأهل العلم مكانتهم دون أن ننزل كلامهم منزلة الوحي المعصوم. ولا تنسوا الفضل بينكم، وإذا رددنا لمقدم رأيا فبرأي مقدم مثله، يسنده الدليل ولكليهما للراد والمردود عليه كامل التقدير. انظر كيف نقترب، انظر كيف يتأتى الوئام وتتضح الأمور. قال ابن القيم رحمه الله: إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة وفيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيه، لا يتبع فيما أتى به من هفوة ولا ما وقع فيه من زلة، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن نهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. هذا كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. وقال في موضع آخر: فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم ولتعطلت معالمها. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم لا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. فبهذه النظرة المنصفة المستقيمة عامل العلماء النقاد أخطاء الرواة، مراعين فيهم طبيعة البشر في الخطأ والنسيان، غير فارضين فيهم العصمة من الخلل والزلل، لأننا لو فرضنا العصمة من الخطأ ومن النسيان ومن الزلل ومن الخلل، لو افترضنا ذلك في أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا قادحين بذلك الفرض في عقيدتنا، إذ إنه لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرواة الذين نقلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أئمة العلم، ما منهم من أحد إلا وله هفوة، إلا وله زلة، لأنه غير معصوم، إذ لا معصوم بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمنهج المستقيم من أجل قبول روايات الرواة والأخذ والحمل عن حملة العلم النبوي الشريف كان على هذا النحو المستقيم من فعل علمائنا رحمة الله عليهم على هذه القوانين التي قننوها أخذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الضوابط التي تراعى عند الرمي بالبدعة مراعاة اختلاف أنظار أهل العلم، مراعاة اختلاف أنظار أهل العلم. ومن الأهمية بمكان أن يقف الباحث في هذا العلم على مدلولات الألفاظ عند من يطلقها، سواء كان هذا اللفظ مختصا بالجرح أم مختصا بالتعديل، فإن الوقوف على مدلول اللفظ له أثر كبير في الحكم على الراوي، لا سيما إذا كان من الرواة المختلف فيه. ومراعاة اختلاف أنظار أهل العلم في منهجهم وإطلاقاتهم ومدلولات ألفاظهم أمر جليل يترتب عليه عمل كثير. فمن عمل الآئمة الذي ينبغي أن يراعى عند النظر في جرحهم الرواة وتكلمهم فيهم ما يأخذ به ابن القطان، كما في قول الذهبي: إن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل الذي يتكلم فيه ابن القطان أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته. وهذا شيء كثير، يقول هذا الإمام الذهبي، يقول هذا شيء كثير، هذا الذي صار إليه ابن القطان هذا شيء كثير. ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون، ما ضعفهم أحد وما هم بمجاهيل. حتى نأخذ بكلام ابن القطان رحمة الله عليه، فهو يجرح كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك المجروح أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته. قال هذا شيء كثير وأمر كبير. ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون، ما ضعفهم أحد وما هم بمجاهل. فلو أخذ كلام ابن القطان على غير وجهه لوقع جرح كثير في رجال الصحيحين، مع أن التأمل في قاعدته ومقارنتها بكلام أهل العلم فيه خلاص من ذلك كله. اختلاف أنظار أهل العلم هذا نظر لابن القطان رحمة الله عليه، وقاعدة قاعدها ويجرح بسببها، فهل تؤخذ على إطلاقها أم أنها ترد إلى قواعد أهل العلم من أجل الوصول إلى الحق؟ التأمل في قاعدته، قاعدة ابن القطان رحمه الله، ومقارنة تلك القاعدة بكلام أهل العلم فيه خلاص من ذلك كله. واختلاف أنظار أهل العلم واختلاف مصطلحاتهم مما ينبغي أن يراعى عند النظر في أحوال الرواة جرحا وتعديلا. قال السبكي التاج: ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال الجارح في الخبرة بمدلولات الألفاظ، فكثيرا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها. والخبرة بمدلولات الألفاظ، ولا سيما الألفاظ العرفية التي تختلف باختلاف عرف الناس وتكون في بعض الأزمنة مدحا وفي بعضها ذما، هذا أمر شديد لا يدركه إلا قعيد في العلم. ومن ذلك اختلافهم في مسمى الإرجاء، وسترى كيف أن الاختلاف في هذا الأمر مع أنه يحسب عند كثير من الناس من الواضحات التي لا إشكال فيها، فعندما يقال هذا مرجع كأن القول فيه وقع على حقيقة معينة لا تنقسم كالجوهر الفرد، أو أنه وقع على مسمى لا اختلاف حوله عند أهل العلم. ولكن فلننظر في هذا، من ذلك اختلافهم في مسمى الإرجاء. فالإرجاء بمعنى التأخير، وهو عندهم على قسمين: منهم من أراد به تأخير القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمان، فهذا لون من ألوان الإرجاء، أن يؤخر القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمان. يعني هو لا يقول إن عليا كان مصيبا وإن معاوية ومن كان معه، إنما كان مجتهدا مخطئا فله أجر واحد، هو لا يقول هؤلاء بغاة أو هؤلاء كذا، المهم أنه لا يحكم بشيء ولا يصوت إحدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين، فيؤخر القول الإرجاء التأخير فيقال هذا مرجع. فإذا قيل له من كان على صواب، علي ومن معه أو معاوية ومن معه، يقول هذا نؤخره إلى يوم الدين يفصل فيه رب العالمين، يقال أنت مرجع. فهذا إطلاق كان أولا. ومنهم من أراد تأخير القول في الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار، لأن الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك، فهذا مرجع أيضا. ولكن هل هذا كالأول؟ هل الذي يقول بتأخير الحكم في تصويب إحدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمان رضوان الله على الصحابة أجمعين فيؤخر الحكم بالتصويب وعدمه إلى يوم الدين، كالذي يقول إنه إذا ما كان الإنسان آتيا بأمر الإيمان في قلبه فإنه لا يضره العمل بعد ذلك، فلا يضر مع الإيمان شيء كقول المرجئة المتأخرين؟ وبسبب من هذا الاختلاف وقع طعن في كثير من الأئمة الأعلى، فهذا شريك القاضي لا يجوز شهادة المرجئة، فشهد عنده محمد ابن الحسن الشيباني فرد شهادته، فقيل له ترد محمد ابن الحسن؟ فقال أنا لا أجيز من يقول الصلاة ليست من الإيمان، يعني أنه مرجئ، فرده لأنه مبتدع عنده. هل كان مبتدعا على القول بأن الإيمان هو الإقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك؟ هل كان محمد بن الحسن كذلك؟ حاشا لله. لم يقف الطعن عند حدود الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، بل تجاوزه إلى شيخه الإمام الكبير صاحب المذهب، إلى شيخه أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. قال الأشعري في مقالات الإسلاميين وهو يعدد فرق المرجئة: الفرقة التاسعة من المرجئة أبو حنيفة وأصحاب، فهم معدودون عند العلماء المتقدمين من المرجئة. نعم هم معدودون كذلك، ولكن على أي نحو كان إرجاؤهم؟ في التعليق على ما ذكره الإمام الأشعري في قوله وهو يعدد فرق المرجئة: الفرقة التاسعة من المرجئة أبو حنيفة وأصحابه، علق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه فقال: الإرجاء في اللغة على معنيين، التأخير وإعطاء الرجاء. وعلماء الكلام يطلقون الإرجاء على ما يقابل التشيع أحيانا، وكان الوعيدية يسمون من يخالفهم مرجئة، فكان شيء من ذلك عالقا بالأئمة المتقدمين كأبي حنيفة، بل وإبراهيم بن طهمان رحمة الله عليه، فإنه عد مرجئيا وقد أخرج له الجماعة رحمة الله عليه. فهل كان مرجئيا بذلك المعنى المذموم أم بأي معنى كان؟ أم أن الإرجاء في حد ذاته لا ترد به الرواية؟ أم أين الصواب وأين الحق؟ فلننظر، عسى الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. قال: الإرجاء في اللغة على معنيين، التأخير وإعطاء الرجاء. علماء الكلام يطلقون الإرجاء على ما يقابل التشيع أحيانا، وعلى ما يقابل القول بالوعيد أحيانا أخرى. وكلمة المرجئة أطلقت في عرف أهل الكلام على أربعة أصناف من أهل المقالات: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة. وقد اشتهر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في تعريف الإيمان أنه، أي الإيمان، التصديق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة. التصديق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة، تفصيلا فيما علم تفصيلا، وإجمالا فيما علم إجمالا. هذا تعريف الإيمان عند أبي حنيفة الذي اشتهر عنه، هذا هو التعريف للإيمان المشتهر عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. الله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.